بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 22 من اول الايه 17. وكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم، قد صار لي بيت اسرائيل زغلا، كلهم نحاس وقصدير وحديد ورصاص في وسط قور، صاروا زغل فضتي. لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب: من حيث إنكم كلكم صرتم زغلا، فلذلك هأنذا أجمعكم في وسط أورشليم جمع فضة ونحاس وحديد ورصاص وقصدير إلى وسط قوري لنفخ النار عليها لسبكها، كذلك أجمعكم بغضبي وسخطي وأطرحكم وأسبككم، فأجمعكم وأنفخ عليكم من نار غضبي فتسبكون في وسطها، كما تسبك الفضة في وسط القور كذلك تسبكون في وسطها، فتعلمون أني أنا الرب سكبت سخطي عليكم. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، قل لها: أنت الأرض التي لم تطهر، لم يمطر عليها في يوم الغضب. فتنة أنبيائها في وسطها كأسد مزمجر يخطف الفريسة، أكلوا نفوسا، أخذوا الكنز والنفيسة، أكثر أراملها في وسطها، كهنتها خالفوا شريعتي ونجسوا أقداسي، لم يميزوا بين المقدس والمحلل، ولم يعلموا الفرق بين النجس والطاهر، وحجبوا عيونهم عن ثبوتي فتدنست في وسطهم. رؤساؤها في وسطها كذئاب خاطفة خطفا لسفك الدم لإهلاك النفوس لاكتساب كسب. أنبياؤها قد طينوا لهم بالطوفال، رأينا باطلا وعارفين لهم كذبا، قائلين: هكذا قال السيد الرب، والرب لم يتكلم. شعب الأرض ظلموا ظلما وغصبوا غصبا، واضطهدوا الفقير والمسكين وظلموا الغريب بغير الحق، وطلبت من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف في الثغر أمامي عن الأرض لكي لا أخربها، فلم أجد، فسكبت سخطي عليهم، أفنيتهم بنار غضبي، جلبت طريقهم على رؤوسهم، يقول السيد الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، إلى أب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. إحنا في الإصحاح 22، وكنا قلنا الإصحاح 22 هو عبارة عن ثلاث رسائل كلها بتكشف خطايا يهوذا، وقلنا كل رسالة فيهم بتبتدي بالآية: وكان إلي كلام الرب قائلا. شفنا الرسالة الأولى واخدة من الآية 1 غاية الآية 16، وكنا اديناها عنوان القائمة السوداء لأن محورها كان بيسرد خطايا أورشليم، وكانوا الخطيتين الأساسيتين سفك الدم وعبادة الأصنام. لكن شفنا ما بينهم تقريبا، مش تقريبا يعني، شفنا كسر العشر وصايا اللي هي أساس العهد مع إسرائيل. دي كانت الرسالة الأولى. النهاردة الرسالة الثانية واخدة من الآية 17 لغاية الآية 21. طيب النتائج بتاعت الخطايا ديت أو العقاب المنتظر بناء على القائمة اللي احنا شفناها المرة اللي فاتت، ايه العقاب اللي بينتظر إسرائيل؟ يقول في الآية 17: وكان إلي كلام الرب قائلا. زي ما قلنا كل رسالة بتبتدي بالآية ديت. طيب ايه الرسالة بقى المرة دي؟ يقول في الآية 18: يا ابن آدم قد صار لي بيت إسرائيل زغلا. الزغل هو الشوائب اللي بتبقى موجودة في الفضة، يعني بيت إسرائيل المفروض يكونوا فضة نقية، فضة صافية، فبقوا زغل، بقوا كلهم شوائب. يشرحها إيه الشوائب دي؟ قال كلهم نحاس وقصدير وحديد ورصاص. معادن بتبقى موجودة في الفضة بتقلل من قيمة الفضة. طيب نعرف ازاي ان الفضة ديت يعني فضة نقية ولا فضة فيها زغل؟ في وسط كور بنحطها في الكور، الكور ده حاجة زي البوتقة كده، يحط فيها الفضة ويسخ. لو هي فضة نقية فضة صافية تلاقي وش الكور كده الفضة في الحالة السائلة الصائغ يشوف وشه فيها، لكن لو فيها معادن زي النحاس والقصدير والحديد والرصاص تطلع تطفو كده على السطح فوق. عشان كده أشعيا ادهم نفس التشبيه في أشعيا 1 الآية 22، قال صارت فضتك زغلا، بدل ما انت فضة بقيت كلك شوائب، صاروا زغل فضة زي ما بيقول حزقيال، يعني طلعوا كلهم شوائب. للأسف ده الحال اللي قال إليه إسرائيل، فبيقول له يا ابن آدم قد صار لي بيت إسرائيل اللي هو المفروض يبقى فضة، صاروا زغلا اللي المفروض يعكسوا صورة ربنا، زي ما الفضة النقية الصائغ يشوف وشه فيها، فكده كان المفروض إسرائيل تعكس مجد ربنا، تعكس صورة ربنا. للأسف صاروا زغلا، صاروا كلهم شوائب. يا ابن آدم قد صار لي بيت إسرائيل زغلا، كلهم نحاس وقصدير وحديد ورصاص، في وسط كور صاروا زغل فضة. ربنا لما اختار إسرائيل مشبهها هنا بالفضة، لأن زي ما قلنا الفضة لما تصهر الصائغ يشوف وشه فيها، فكان المفروض إسرائيل يعكس صورة ربنا، لكن للأسف مليانين شوائب فما بيعكسوش الصورة. المعنى الثاني أنه الفضة في كلمة الله بتشير لأمرين، تشير لكلمة الله نفسها كفضة مصفاة سبعة أضعاف، يعني المفروض شعب ربنا فضة، يعني شعب بيملك الكلمة الله، يعني المفروض بيعيش بكلمة ربنا، لا صاروا زغلا مش عايشين بالكلمة. أو المعنى الثالث أن الفضة في الكتاب المقدس تشير للفدا، عشان كده ربنا لما عد إسرائيل فقال لهم كل واحد يدفع 20 شاقل فضة، فبقت الفضة رمز للفدا، بمعنى أنه إسرائيل المفروض يبقى فضة، يعني شعب متمتع بالفدا إذا بيسلك ذات سلوك الأمم. عشان كده زي ما قلنا قال لهم أشعيا صارت فضتك زغلا. طب ايه اللي دخل للفضة دي؟ دخلها نحاس وقصدير وحديد ورصاص، يعني ممكن الاربع معادن دول يشيروا للخطية بوجه عام. فبدل ما هم فضة حاجة غالية بقوا كلهم معادن اقل قيمة، نحاس والقصدير والحديد والرصاص. فممكن زي ما بقول نمرة واحد يشيروا للخطية، فيبقى الخطية حولت المعدن ده من فضة نفيسة ذات قيمة لمعادن رخيصة ملهاش تمن ملهاش قيمة، نحاس والقصدير والحديد والرصاص. لأنه فعلا هي ده اللي بتعمله الخطية في الإنسان. الإنسان اللي غالي في عينين ربنا الخطية بتجعله بلا قيمة. عشان كده مثلا الابن الضال، مثلا الولد ده بيت أبوه ابن وارث لكل مال أبيه، لما سلك في طريق الخطية إذا بيه عايش وسط كور، عايش وسط الخنازير، فقد قيمته. فده المعنى الأول، النحاس والقصير والحديد ممكن يشيروا للخطية. أو في معنى تاني برضو مستوحى من كلمة الله، قد صار لي بيت إسرائيل زغلا. الزغل هم الأشرار، مشبهين في الكتاب المقدس بالزغل. شفنا ده فين؟ شفنا ده في المزمور 119. طبعا 119 احنا متعودين بنصليه في الخدمة الأولى في صلاة نص الليل، بس أنا جايب النص من البيروتية. المزمور 119 الآية 119 احنا في الإبتي بنصليها في الأجبية، عصاة حسبت سائر خطط الأرض، لكن في البيروتية كزغل عزلت كل أشرار الأرض. فبقوا الأشرار مشبهين بالزغل، فبيت إسرائيل المفروض يبقى فضة صار زغل، يعني صاروا كلهم أشرار. أنواع الزغل اللي موجود جوه الفضة كلهم نحاس وقصدير وحديد ورصاص. الأربع معادن دول في كلمة الله أشاروا للخطاة في أكثر من موضع. مثلا أرمية 6 إلى 28 لغاية 30، كلهم عصاة متمردون سعون في الوشاية. هم بيوصف بقى العصاة المتمردين، هم نحاس وحديد كلهم مفسدون. العصاة مشبهين بالنحاس والحديد. طبعا النحاس والحديد دي معادن رخيصة، دول زمان كانوا ذهب وفضة، النهاردة صاروا نحاس وحديد. يكمل أرمية، احترق المنفاخ من النار فنى الرصاص. الرجل الصايغ لما يحط الفضة في النار يجيب منفاخ ويقعد ينفخ في النار عشان يحميها، فلما حمى النار فنى الرصاص، الرصاص انصهر من الحرارة دي. فعايز يقول ان الأشرار مش بس نحاس وحديد، يعني معادن بلا قيمة، لكن ايضا طبعا مقارنة بالفضة والذهب، لكن ايضا رصاص، الرصاص ما يحتملش النار، أقل درجة حرارة تصهره، فما بيحتملوش الدئات، ما يحتملوش التجارب. طب كده خدنا النحاس والحديد والرصاص، فضل القصدير. أشعية 1 الآية 25 برضو أنه القصدير ده يشير للأشرار، يقول وأنقي زغلك وأنزع كل قصديرك. فبرضو هنا ذات المعنى أنه القصدير اللي مقصود به الأشرار. يبقى الخلاصة الآية 18، قد صار لي بيت إسرائيل زغلا، كلهم نحاس وقصدير وحديد ورصاص، في وسط قور صاروا زغل فضتي. يبقى الزغل بيشير للخطية وبيشير للأشرار. العجيب بقى في الآية 18، ربنا اللي بيتكلم بيقول قد صار لي بيت إسرائيل زغل. يعني الموضوع ده منسوب لربنا. يبقى ولاد ربنا لما بيسلكوا السلوك المرضي ده بيأتي بالمجد لله، لما يتملوا من الخطية، لما يتحولوا لسلوك الأشرار، فدي برضو منسوبة لربنا، قد صار لي بيت إسرائيل زغلا.
طيب هنا هيجي سؤال، يعني هل معنى كده ان مفيش ولا حد كويس في اسرائيل؟ يا ابن ادم قد صار لي بيت اسرائيل زغلا، كلهم نحاس وقصدير وحديد ورصاص، مفيش حد في الشعب كويس. طب احنا على الاقل مثلا نعرف انه ارميا كان موجود وسط ال في الفتره دي مثلا، هو وباروخ، وشوفنا في سفر ارميا في ناس متعاطفه كانت مع ارميا زي اللي اداله المخدع بتاعه في الهيكل وغيره وغيره. يعني لا، في طبعا فيهم فضل، فيهم نفوس كويس، بس ليه بيقول قد صار لي بيت اسرائيل زغلا؟ ان الناس الخطاه مش معترفه ان واحد زي ارميا انسان بار، انسان تقي، بالعكس ما تعرفين ارميا هو اللي وحش، مش قابلين شفاعة أرمية من أجله، مش قابلين أن أرمية يصلي عنه. موجودين أبرار دول، لكن الناس، احنا ممكن مثلا يبقى في وسطينا إنسان بار مثلا زي أيام البابا كيريلوس مثلا، كان كل الكنيسة عارفة أن الرجل ده رجل تقي، وكانت تروح تطلب صلاته. احنا مش في مستواك، احنا وحشين، لكن احنا بنقول لك صلي لنا. أما الحال كان أيام أرمية، لا، الشعب مش معترف ان ارميا ده رجل تقي ولا الرجل ده بتاع ربنا، لا ده رجل خاين وشرير، وعشان كده كانوا زي ما شفنا يعني المسلك اللي كانوا سالكينه مع ارميا. فبقى بناء على هذا جموع الشعب ما مفهومش فض قد صار لي بيت اسرائيل زغلا. طيب يبقى شعب ربنا اللي المفروض يبقى فضه صار زغل، قلنا اتملوا خطيه تحولوا إلى ناس أشرار. طب إيه موقف ربنا؟ يقول في الآية 19 لأجل ذلك التصرف بتاع ربنا، بسبب أن أنتوا ناس خطار، أنتوا تحولتوا لناس أشرار بسبب الخطية اللي فيكم، لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب من حيث أنكم صرتم زغلا خطاة. ومش ما احنا كلنا خطاة، لا ده أنتوا خطاة ومش معترفين أن أنتوا خطاط، خطاط ومش قابلين اللي يراجعكم، خطاط ومش قابلين اللي بيشفع فيكم. نجل ذلك، فلذلك هأنذا أجمعكم في وسط أورشليم، أنا هجيبكم كلكم جوه مدينة أورشليم. طب هجيبهم إزاي يا ربي؟ يعني هجيبهم كده بالعافية بالغصب؟ لا، هتيجوا بإرادتكم، بس فيما أنتم بتجتمعوا بإرادتكم في أورشليم في الحقيقة أنا اللي قاصد أجمعكم. طب ازاي يبقوا الاثنين دول يمشوا مع بعض؟ منين احنا جايين بارادتنا ومنين انت اللي هتجمعنا؟ ربنا كان حاطط وصيه لاسرائيل انه المذبح له 4 قرون، واي انسان يعني عليه خطيه من جهه الناموس ان هو جري ومسك في قرون المذبح. طبعا المذبح هو مذبح النحاس، ومذبح النحاس موجود في الدار الخارجيه، يعني ممكن الناس توصل ليه وتمسكه. لو حد جه ومسك في قرون المذبح فهو كده في حمى ربنا. بمعنى ايه؟ بمعنى ما حدش يقرب منه الا لما يجي رئيس الكهنه ويجيب المشكو والمشكو عليه ويحكم بالشريعه، لكن ما حدش يقدر يخطف واحد او يمسك واحد او حتى لو ولي دم ما يقدرش يجي يقتل واحد مسك في قرون المذبح، لازم يجي الاول رئيس الكهنه يتحقق من الأمر، هو في حمى ربنا. فمن هنا صار اعتقاد عند إسرائيل أنه معنى كده أن إحنا لو دخلنا الهيكل أو تحصننا في مدينة الهيكل خلاص ما حدش هيقدر يجي جنبنا، إحنا في حمى ربنا. فلما سمعوا بمجيء بابل فكل الشعب من نفسه قال لك يلا نجري على الهيكل، هم لا يمكن يجوا جنبنا، احنا في الهيكل احنا في حمى ربنا. ونفس الامر ده حصل في هجوم تيتوس، نفس الفكر ونفس التصرف، ودخلوا يحتموا في الهيكل، وده السبب انه كان تيتوس كان مدي اوامر للرومان الجنود بتوعه انه ما يحرقوش الهيكل، لان الهيكل كان بيعتبر تحفة فنية في العصر دوت، فهو كان عايز يحافظ عليه على أساس يحولوا المعبد للآلهة الوثنية بتاعته. لكن الجنود الرومان من غزهم لما كل الشعب دخل يحتمي في الهيكل فدخلين وراء الشعب عشان يموتوهم، فبدون قصد منهم حرقوا الهيكل بسنة 70 ميلادية. فيما الشعب بقى بيجتمع بإرادته زي ما احنا شايفين. احنا داخلين الهجرة عشان نحتمي فيه. ربنا بيقول في الحقيقة أنا اللي قاصد أن أنا أجمعكم في أورشليم لأجل ذلك. هكذا قال السيد الرب: من حيث أنكم صرتم زغلا، أنتم كلكم خطية، كلكم أشرار، فلذلك ها أنا ذا أجمعكم في وسط أورشليم. نفس المعنى دوت، فكرة أنه الشعب يدخل يحتمي في مدينة أورشليم ظانا منه أنه في حماية ربنا، وإذا بتجمعهم زي ما هنشوف دلوقتي جوه أورشليم ده هيبقى سبب القضاء بتاعهم. نفس الفكرة ديت شفناها قبل كده في سفر حزقيال في الإصحاح 11، أفكركم بيها. حزقيال 11 الآية 3 يقول إيه؟ القائلون ما هو قريب، لما حزقيال بيقول لهم إنه هنروح السبي و فهم مش مصدقين كلام حزقيال، لا ده القريب بناء البيوت، هو بيقول أورشليم هتخرب، احنا هنعمر أورشليم وحنبني فيها بيوت. وراح قالوا بقى المثل: هي القدر ونحن اللحم. زي ما زمان كانوا يحتفظوا باللحمة في القدرة، فقالوا لا دي أورشليم قدرة واحنا اللحمة اللي هتبقى حمايتها جوه أورشليم. سيبوكم من كلام حزقيال اللي بيقول المدينة تتحرق و القائلون ما هو قريب بناء البيوت، احنا هنبني ونعمر، هي القدر لأورشليم ونحن اللحم، احنا هتبقى حمايتنا في القدر. ربنا رد عليهم في نفس الإصحاح 11 ده الآية 7: قتلاكم الذين طرحتموهم في وسطها هم اللحم وهي القدر. قالوا ما هي قدر، بس القدر دي جواها ايه؟ جواها الجثث بتاعة الموتى من إسرائيل. بنفس الفكر هم قالوا احنا ندخل أورشليم للحماية في حديث النهاردة، اللي هم سبق قبل كده قالوا ندخل القدرة للحماية. طب النهاردة هنشوف دخولهم أورشليم ده هيبقى الدينونة بتاعتهم زي ما هنشوف دلوقتي، زي ما كان دخولهم للقدرة بقت جثث جوه القدرة. لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب: من حيث أنكم صرتم زغلا فلذلك أنا ذا أجمعكم في وسط أورشليم. جمعتهم وسط أورشليم، بصوا بقى يشبهها إيه، احنا بنتكلم على فضة وزغل. يقول في الآية 20: جمع فضة ونحاس وحديد ورصاص وقصدير إلى وسط قور. انتوا جيتوا جمعتوا جوه أورشليم بتقولوا هنحتمي فيها، لا انتوا عارفين تجمعكم جوه أورشليم ده زي ايه؟ زي الرجل الصايغ لما يروح جايب الفضة ويروح حاططها جوه الايه؟ جوه الكور اللي هيولع فيه النار. فانا جمعتكم يا فضة بالشوائب بتاعتكم، حطيتكم في البوتقة ديت لنفخ النار عليها لسبكها. انتوا مش هتدخلوا البوتقة دي للحماية، ده انا هدخل البوتقة دي عشان أولع تحتيكوا نار، النار دي هتصهر الفضة بالشوائب اللي فيها. كذلك أجمعكم بغضبي وسخطي وأطرحكم وأسبككم. ده أنا اللي مجمعكم زي بالضبط زي ما بنقول الإيه، زي الصائغ ما بيجمع الفضة بالشوائب بتاعتها جوه الكور جوه البوتقة عشان يولع فيها نار. يبقى فيما انتم بتجتمعوا ظنين ان دي حمايتكم، لا ده غضبي هو اللي جمعكم عشان اولع النار فيكم. هنفهم دلوقتي ايه حكاية النار ديت. بس قبل ما اكمل بقى ايه حكاية النار اللي هتولع فيهم ديت، في ملحوظة هنا ما نقدرش نتجاهلها. بيقول جمع فضة ونحاس وحديد ورصاص وقصدير. يبقى اللي متجمعين في أورشليم مش بس الأشرار، ده في فضة، قلنا الفضة دي ده المفروض ده شعب ربنا في الصورة البهية بتاعته. يبقى معنى كده أن اللي هيتجمعوا جوه أورشليم أبرار وأشرار، فضة والشوائب الخطاة النحاس والحديد والرصاص والقصدير. طيب عشان هنرجع لها كمان شوية. طيب جمعنا كل دول جوه أورشليم الآية 21: فأجمعكم وأنفخ عليكم في نار غضبي، زي ما جمعنا كده الفضة بالشوائب اللي فيها حطناها في البوتقة في الكور، وزي ما بقولكم بقى الرجل الصايغ عشان يحمي النار يجيب منفاخ كده يقعد ينفخ في النار، فالنار تولع زيادة. ايه النار دي؟ نار غضب ربنا. فتسبكون في وسطها، يبقى ايه بقى النار اللي هتيجي تولع في الكور ديت؟ مجيء بابل. وفعلا لما نرجع بقى للتاريخ كل ده لسه بقى اورشليم موجوده والهيكل موجود، لا هيحصل بقى سفر ملوك الثاني الاصحاح 25 لقى 8 و9 انه فعلا جه نبوخذ نصر وولع في اورشليم وفي الهيكل. طيب ده معنى الكلام. طب احنا عايزين بقى نفهم فكرة الله. طب انت يا رب جمعتهم وشبهت تجميعهم ديت زي الصائغ اللي بيجمع الفضة بالعناصر المختلطة بيها بيحطهم في الكور بينفخ عشان ينق. طب اللي انت بتعمله يا رب دوت ايه، اذية ولا خير للأمة؟ وخصوصا زي ما قلنا ان هو مجمع فضة المفروض نفوس تقي، ونجمع حديد ورصاص ونحاس يعني أشرار. قالوكوا فعلا كلهم اجتمعوا جوه الكور جوه البوثقة، كلهم دخلوا في الضيقة، الأبرار مش معفيين من الضيقة ديت، لكن في فرق بين مصير الاتنين. الأتقياء لما دخلوا في الكور هو للتنقية. الإنسان مهما كان سالك في طريق ربنا حياته لا تخلو من شوائب. طيب ربنا ينقي الشوائب دي ازاي؟ يحطه في الكور، يحطه في البوتقة، لما نحمي النار الشوائب تطلع على السطح كده فيمكن التخلص منها. الضيقات بتعمل ايه؟ الضيقات بتكشف ضعفات الانسان عشان الإنسان يعترف أن الضعف ده فيه، عشان الإنسان يجيب اللوم على نفسه، عشان الإنسان يطلب مراحم ربنا، عشان الإنسان يقدم توبة، عشان الإنسان ما يرتفعش قلبه فبتنقي بيتنقر، ربنا بيبين له الشوائب. لأنه أخطر حاجة يبقى فيه مرض في الإنسان والإنسان مش مدرك أنه مريض، ودي مثلا يعني مرض زي الكانسر هي دي مشكلته الأساسية. ولو من أول ما المرض يظهر يعني يعمل في جسم الإنسان وتبان العوامل أو العوارض بتاعته أو الأعراض بتاعته العلاج سهل، ويعمل حالات اكتشفت مبكرا تم شفاء. المشكلة أن المرض بينتشر ومش باين له أعراض، وإذا فجأة يبتدي يبان في مراحل متأخرة، وده على فكرة مشكلة الكورونا في الأيام اللي احنا فيها ديت. للأسف الناس بتظن ان الأمر انتهى، لكن زي آخر تقرير طالع انه 50% من اللي عندهم كورونا دلوقتي ما بيبانش عليها أعراض، ودي بقت مشكلة ان يبقى الإنسان حامل للمرض لكن ما فيش أعراض باين. فالتنقية دي تعمل ايه؟ للتقي، تكشف الضعف. أيضا للتقي ممكن تزكيه. يعني إيه تزكية؟ يعني بين جوهر الإيمان. الإيمان له درجات، الإيمان له درجات مش كله على نفس الدرجة، زي ما الذهب له درجات. يقول لك ذهب 18 قراط هو ذهب، بس 18 قراط في ذهب تاني 24 قراط. طيب ايه اللي يكشف ده من ده؟ النار. 18 إيراد ده النار لدرجة معينة طلعت شوائب معينة، لكن نفسه هو 18 إيراد دوت لو احنا حمينا عليه النار اكتر تطلع شوائب اكتر فيتزكى المعدن اكتر. ممكن الاقي عندي بتاع كده صفرة، ما دهب، لا ايش عرفك ان دهب عشان لونها اصفر؟ طب ايه اللي يزكيها؟ اللي يبين معدنها الحقيقي حط في النار، الصفيح يسيح انصهر. طب الذهب لا يحتمل النار، فالنار زكته، يبقى في تنقية وفي تزكية. عشان كده قال القديس بطرس في رسالته الأولى لكي تكون تزكية إيمانكم. هنا مش تنقية بقى، تزكية، يبان معدن الإيمان، حقيقة الإيمان. أنت بتقول أنا عندي إيمان، طب يبان فين؟ يتزكى فين؟ ودخل في النار. يبان كان ده ذهب والله صفيح. فلكي تكون تزكية إيمانكم، وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار. فربنا جمع جوه أورشليم، جمع جوه الكور أتقياء، وتولعت فيهم نار بابل، هي إما للتنقية يا إما للتزكية. طيب بالنسبة للأشرار، لا دينون وقضاء. عشان كده زكريا 13 جمع الاثنين دول برضو. زكريا 13 آية 9 نفس المشهد بتاع دينونة إسرائيل، وأدخل الثلث في النار، هتعمل حاجتين، أمحصهم كمحص الفضة. اللي هنا الأشرار هيطلعوا على السطح كده، زي ما نحط الفضة في النار التمحيص بتاعهم، ويطلع المعادن الشوائب على السطح. ونفس النار أمتحنهم امتحان الذهب. بالنسبة للأتقياء هي تزكية لإيمانهم. يبقى الخلاصة بقى عايز أقول إنه هنا ربنا لما بيقول فأجمعكم وأنفخ عليكم في نار غضبي فتسبكون في وسطها، هيجمع الأبرار والأشرار، هيقعوا كلهم تحت الضيق. بس بالنسبة للأتقياء هي للتنقية وللتزكية، بالنسبة للأشرار هي للدينون. نفس الحكاية في حياتنا اليومية، يعني مش بس في زي ما هنشوف دلوقتي آخر الأيام، لكن حياتنا اليومية. الضيقات بتجتاز على الكل، نحن نعلم أنها كل هذه الضيقات تجرح لإخواتكم الذين في العالم. ما الألام اللي بتجيلهم بتجيلنا. طب أولاد ربنا مش يبقوا مستثنين؟ لا مش مستثنين، لكن الألم بالنسبة لأولاد ربنا تنقية وتزكية، بالنسبة للأشرار قضاء ودينون. هنا بقى في معنى نبوي حلو قوي للآيات ما نقدرش نتجاهله. هنا هو بيتكلم على اللي هيحصل حرفيا لما يجي نبوخذنصر. سمعوا بأخبار بابل فكلهم دخلوا جوه مدينة أورشليم عشان ربنا يحمينا، قال لهم ده انتوا عاملين زي الايه، زي الصايغ اللي جمع الزغل جوه الكور عشان يولع فيه. وفي الوقت نفسه حملت نبوة عن آخر الأيام، نفس المشهد دوت. إيه اللي حيحصل في آخر الأيام لإسرائيل؟ زكريا 14 2-4 يقول إيه؟ وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة. هم هيجمعوا في أورشليم، وده زي ما احنا عارفين انه ده بداية يعني الإسرائيل بعد ما اعترف فيها دولة بوعد بلفور. بدوا فعلا من هذه اللحظة اليهود اللي في الشتات يتجمعوا في أورشليم، والعملية دي مستمر تمهيدا لأن هم يعني بحسب فكرهم ان احنا نجمع اليهود علشان يجي المسيح في وسطينا و. لكن في الحقيقة ايه؟ اجمع كل، هيجمعوا بقى هم جوه أورشليم. ربنا هيروح مجمع كل الأمم اللي هي الحرب الأخيرة اللي هي تسمى بحرب هرمجدون، فتأخذ المدينة وتنهب البيوت وتفضح النساء. اللي هيحصل انه بظهور ضد المسيح هتدي يتعاطف في بداية حكمه مع إسرائيل، وحيمكنهم من بناء الهيكل، وده حيشجع اليهود اللي موجودين في كل الشتات انه يروحوا يقعدوا في أورشليم باعتبار ان الهيكل بتاعنا بيتبني وحيتبني، فهيروحوا متجمعين في أورشليم. هم ظنين انه تجمعهم دوت وبناء الهيكل دوت علشان ظهور المسيح. في الحقيقة بقى لما يتجمعوا كده ربنا هيجمع كل الأمم على أورشليم اللي هي ما تسمى بقى بحرب هرمجدون في سفر الايه، في سفر الرؤيا. هيجمعوا الايه؟ زي الكور لما النار بتضرب فيه، كقضاء على إسرائيل، كدينون الإسرائيل. في من إسرائيل حيبالوا الإيمان فيه، وفي مؤمنين حيبوا موجودين. زي ما قلنا النار هتشمل دول ودول بس بهدف مختلف. طيب اتجمعت الأمم حوالين أورشليم، يقول إيه؟ فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال. حرب هرمة جدا ده هتنتهي بإيه؟ هتنتهي بظهور ربنا، هيبدهم بظهوره وبنفخة فيه أنه هيقضي على الوحش والنبي الكذاب. طب المشهد اللي بعديها زكريا، الآيات وراء بعديها من 2-4، وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون. يبقى هم تجمعوا، اتجمعت الأمم، حصلت حرب هرمجدون، نهاية حرب هرمجدون مجيء المسيح هيقضي على الوحش والنبي الكذاب، نزل المسيح على الأرض، حط قدميه على جبل الزيتون، يتشق ما بينهم وادي، وادي يهوشافاط، وادي الدينونة، مكان دينونة الأرض، ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معه. لحظة مجيء المسيح الثاني والدينونة، نفس المشهد دوت حصل بصورة جزئية أيام نبوخذ نصر، مجرد أن تجمعوا زي ما بنجمع جوه الكور عشان النار تولع فيهم بشكل أشمل، هيبقى في مجيء المسيح الثاني. كما تسبك الفضة في وسط الكور كذلك تسبكون في وسطها فتعلمون أني أنا الرب. لما جاء المسيح أنت رفضته وقبلته، الكذاب دوت الوحش اللي خارج من الأرض، وظنيت اللي هو المسيح مكنكم من بناء الهيكل، لكن لما هيبتدي يطلب انه يعبد كإله في الهيكل هيبتدي يصير يتفطن انه ليس ده المسيح. فده هيبقى السبب انه بعض من اليهود هيقبلوا الإيمان بقى بالمسيح في 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 الوقت دوت. فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه دينونة مجيء المسيح الثاني فتعلمون إني أنا الرب. تعرفوا بقى أنه يسوع الناصري ده كان هو المسيح الحقيقي، مش الكذاب ده اللي ضحك عليكم وانتوا صدقتوه. فتعلمون أني أنا الرب سكبت سخطي عليكم. لما يقتص ربنا بقى هنا من إسرائيل يبتدي يفهموا أنه ده خدعنا، وأنه اللي جاء في ملء الزمان هو ده المسيح الحقيقي، كمعنى يعني نبوي بعيد. فدي الرسالة الثانية اللي واخدة من الآية 17 لغاية الآية 22. يبقى احنا كده شوفنا رسالتين في الإصحاح 22، الرسالة الأولى من الآية 1 لغاية 16 قائمة الخطايا، الرسالة الثانية من الإصحاح من الآية 17 لغاية 22 الدينونة بسبب هذه الخطية. طيب تيجي الرسالة الثالثة بقى والأخيرة ختام الإصحاح 22 اللي واخدة من الآية 23 لغاية الآية 31. طبعا كل رسالة زي ما عرفنا بقى تبتدي بنفس الآية، وكان إلي كلام الرب قائلا. محتوى بقى الرسالة الثالثة الآية 24، يا ابن آدم قل له، قل لأورشليم أنت الأرض التي لم تطهر، أرض مش متطهرة يعني أرض نكس، يبقى أنت الأرض النكس. تخيلوا حبايبي أرض إسرائيل اللي قيل عنها في سفر حزقيال في الإصحاح 20 مرتين أن هي فخر الأراضي، أرض إسرائيل اللي قال عنها ربنا في سفر التثنية الإصحاح 11 آية 12 أن عين الرب عليها من أول السنة الأخيرة، أرض إسرائيل اللي قال عنها مزمور 132 الآية 14 ها هنا أسكن، النسخة السبعينية القبطي، لأني أردت البيروتية أن أنا أسكن اسمي فيها. تخيلوا الأرض ديت فخر الأراضي اللي عين ربنا عليها اللي ربنا اختارها علشان يبني فيها هيكله ويسكن فيها وفي ملء الزمان طبعا يتجسد فيها، النهاردة أرض إيه؟ أرض نكس. يا ابن آدم كلها أنت الأرض التي لم تطهر. طب أنت نكس عايزين نطهرك، انت ما اتطهرتيش، ايه اللي يطهرك؟ ان ينزل عليك الغضب او التأديب الالهي. طيب التأديب ده ازاي؟ قال لم يمطر عليها في يوم غضبه، ليها معنى ايه؟ اول تأديب ليكي ان انا ما نزلش المطر. يا ابن ادم كلها انت الارض التي لم تطهر، ارض نكسة وما اتطهرتيش. طب تتطهري ازاي؟ لم يمطر عليك، إننا ما مطرش عليك في يوم الغضب كدينون عليك. وفعلا دي كانت من ضمن الـ 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 الأمور اللي موسى أعلنها لإسرائيل، إن من ضمن عقاب أو تأديب ربنا لإسرائيل إن أخطأ ربنا ما ينزلش المطر. شفنا الكلام ده في سفر التثنية لصح 28 إلى 23 و 24. إن لم تسمع لصوت الرب إلهك، قال قائمة طويلة خالص، من ضمنها تكون سماؤك التي فوق رأسك نحاسا والأرض التي تحتك حديدا. تكون السماء نحاس يعني ما تمطرش، ولما ما تمطرش تبقى الأرض حديد مش هتطلع زرع. كإيه؟ كعقاب لإسرائيل إن أخطأ ربنا يمنع المطر. ودي اللي تفهمنا بقى صلاة إلي. إزاي إلي يعني تخيلوا نبي أول ما ظهر، أول ما ظهر لإسرائيل ملوك الأول 17 إلى 10، فجأة كده طلع لنا واحد حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قول. يعني نبي أول ما طالع كده بيقول مش هتشتغل لما أنا أقول. ليه يا عم ليه كده؟ لأنه بيحب شعبه. حب شعبه إزاي؟ أيام إلي من أسوأ العصور في عبادة الأصنام تحت مظلة إيزابل مرات أخاب. بالتأكيد إلي ينبح صوته عشان يتركوا عبادة الأصنام، مفيش. فقال له ربي بص هتنفذ كلامك، أنت مش قلت في تثنية 28 لو ما سمعوش صوتك السماء تبقى نحاس والأرض حديد ما تمطرش، عشان يتأدبوا عشان يتوبوا عشان يعرفوا أنهم غلطانين. فده كان تطهير للأرض، عقاب للأرض يا ابن آدم. ونفس الأمر على فكرة اتكرر أيام داود لما كانت فيه خطية بسبب أنه شاول كسر الحلف اللي باسم ربنا، فالأرض ما مطرتش لغاية ما جابوا 7 من ولاد شاول وصلبوهم. يعني نفس المبدأ نفس الفكر نفس التأديب، يا ابن آدم كلها أنت الأرض التي لم تطهر لم يمطر عليها في يوم الغضب. ده المعنى الأول، أن ما تنزلش المطر كتأديب. المعنى الثاني، انت ارض نكسة. ليه؟ لان لم يمطر عليها، ربنا ما مطرش، بس بقى مش مطرت الشتاء، مطر دي بتنزل من السماء، نزلت مرة من السماء مياه طوفان عشان تطهر الارض، نزلت مرة من السماء نار وكبريت عشان تطهر الارض. قال لا انت ارض نكسة، انت لازم ينزل عليك عقاب منين؟ من السماء. يا ابن آدم كلها أنت الأرض التي لم تطهر. ليه ما تطهرتيش؟ لأن ما نزلتش عليك لسه نار الدينونة، نار القضاء، نار التأديب، نار اللي هتطهرك. لم يمطر عليها في يوم الغضب. يعني عايز أقول لأورشليم أنك إيه؟ أنت النجاسة اللي أنت فيها بسبب الخطية دي لازم أنزل عليك من السماء تأديب عشان تطهري من الوحاشة اللي انت عملتيها دي. الأرض التي لم تطهر لم يمطر عليها. تفكرنا بالرمز بتاع جدعون. الرمز بتاع جدعون مجرد ان جدعون طلب علامة من ربنا إنه هو هيغلب المديانين. فقال له طب ربي اديني علامة. قال له ايه العلامة؟ قال له احط جزة يعني حتة صوفة كده على الارض انام واصحى عايز الاقي الجزة عليها مية والارض كلها جافة. فنام صحي لا فعلا الجزة عليها مية والارض ناشفة. قال له طب معلش ربنا ايه نعمل العكس ايه؟ قال له عايز الارض كلها عشان اتأكد ان انت معايا قبل ما اروح احارب. قال له عايز الارض كلها عليها مية والصوفة ناشفة. نعم صحيح نفس الحكاية. فجدعون اطمن وراح غلب 32,300 راجل. بس في الحقيقة حملت رمز رائع. الجثة الصغيرة ديت إسرائيل شعب ربنا. الأرض كلها ناشفة. الله لم يمطر عليها، يمطر بمعرفته بكلمته بأنبيائه. أرض ناشفة. فين الحتة الوحيدة اللي نزلت عليها المية؟ الجثة إسرائيل. هم دول اللي عارفين ربنا وعارفين وصايا من الله وبعت لهم ربنا أنبياء. طب ده كانت العلامة الأولى. طب كده حكاية عكست. إذا بالأرض كلها مبلولة، المطر نزلت على الأرض كلها، الكرازة بالمسيح ملت المسكونة كلها، ومين اللي رفضوا؟ كذا النشف إسرائيل لم يا ابن آدم كلها أنت الأرض التي لم تطهر. أنت يا شعب إسرائيل بقى في ملء الزمان لما جه المسيح أنت ما اتطهرتش من الخطية، أنت لسه خطاياك عليك. ليه؟ لأن لم يمطر عليها، إيه؟ ما نزلتش عليها أمطار النعمة لأن كنت رفضت المسيح. فبقت الأرض كلها الله أمطر عليها بخلاصه ونعمه وعطاياه الكرازة باسمه، ما عدا مين؟ ما عدا إسرائيل. طب الأرض كلها لما نزلت عليها المطر اتطهرت، طب أنتوا ما اتطهرتوش لأنكم رفضتوا المسيح. يا ابن آدم كلها أنت الأرض التي لم تطهر، لم يمطر عليها في يوم الغضب. يوم غضب ربنا على الخطية، الصليب يوم الغضب ليه؟ غضب ربنا على الخطية، دينون طلال للخطية. الأرض كلها مطرت إلا أنت يا إسرائيل. طيب بيقولها أن أنت أرض نكس وما اتطهرتيش. طيب تعالوا ندخل جوه إسرائيل. القائمة بتاعة الخطايا اللي احنا شفناها في الرسالة الأولى دي طالت مين من الشعب؟ يعني يمكن بعض من فئات الشعب، لا ده احنا هنشوف انه كل فئات الشعب فسدت. الخطية طالت الكل. بص نمرة واحد الآية 25، فتنة أنبيائها في وسطها. الفتنة يعني الانقلاب، التمرد. عشان كده قيل عن بولس وسيلة هؤلاء الذين فتنوا المسكونة بحسب فكر الأمم، دول قلبوها. في الحقيقة هم مش فتنوها، ده هم إيه؟ عدلوها. بس يعني ده التعبير بتاعهم. فالفتنة يعني انقلاب. فتنة أنبيائها، الأنبياء انقلبوا على ربنا. طبعا الأنبياء الكذبة. فبيشبه الأنبياء اللي في وسط إسرائيل كأسد مزمجر يخطف الفريسة أكلوا نفوسا. الأنبياء دول اللي المفروض يقودوا الناس للخلاص، فبالتالي النفوس تخلص. هم افترسوها. افترسوها ازاي؟ انه ما وصلهاش كلمة ربنا، فصارت هذه النفوس مأكلا لإبليس. يبقى مين اللي افترسها؟ الأنبياء الكذبة دول، لما ما وصلوش للناس كلمة الله، لما خدعوا الناس فصاروا كأسد ايه؟ افترس النفوس دي. فالأنبياء الكذبة شبه الشيطان اللي بعده، هو زي إبليس عدوكم يقول كأسد زائر، أنبياءه رسله خدامه أسودة زي بيفترسه. كأسد مزمجر يخطف الفريسة أكلوا نفوسا. نمرة اتنين، ايه تاني عملوا الأنبياء الكذبة؟ أخذوا الكنزة والنفيسة. أخذوا الكنزة والنفيسة ممكن تكون ليها معنيين، معنى حرفي انه يروحوا للناس، ايه انت عايزنا اتنبأ لك، عايزنا اشوف لك رؤية، عايزنا اشوف لك اعرفها، طب هات ادفع. فياخدوا من الناس فلوس ويقولوا لهم نبوات كاذبة، يعني اجرة اسم. يعني طبعا دي اجرة اسم، بيتكلم على ناس بتخدم عشان الفلوس. لا دي مش بتخدم عشان الفلوس، دي اصلا خدمتها خدمة كاذبة وبتجني من وراها فلوس. دي أجرة إثم، إثم مضاعف، ربح قبيح، قبيح مضاعف. يعني أخذوا الكنزة والنفيس، إنه الناس تدفع فلوس علشان هم يطمنوهم بنبوات كاذبة. ده المعنى الحرفي. المعنى الرمزي أخذوا الكنزة، إيه الكنوز اللي خدوها؟ النفوس ديت، النفوس ديت. عروس النشيد تقول عن السيد المسيح يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد. ايد المسيح ذهب ومترصعة، ايد المسيح دي بتنتشر الخطاط، فالايد مترصعة، ايد المسيح مترصعة بزبرجد. بقت النفوس اللي المسيح بيخلصها ديت مشبهة بالزبرجد. أخذوا الكنزة والنفيس، النفوس الغالية دي في عينان ربنا هم بنبوتهم الكاذبة أهلكوا، أخذوا الكنز والنفيس، أخذوا الكنز والنفيس. النفوس لما كانت عايشة مع ربنا كانت مزينة بفضائل، زي ما قال ربنا يسوع إنسان كان نازلا من أورشليم لأريحة واقع بين لصوص، عملوا إيه؟ أول حاجة سرق، طبعا أول حاجة عروا طبعا، بس يعني من ضمن ما عملوا طبعا الأول يعري الإنسان عشان يقطع عليه طريق التوبة يعني. لكن سرقوا إيه؟ سرقوا إيه يعني؟ إيه الشيطان سرق إيه؟ يسرق فلوس ولا تفرق ما في حاجة، سرق الكنزة والنفيس، الفضائل اللي في النفس دي يبتدي الشيطان إيه؟ يبتدي الشيطان ياخدها. أخذوا الكنزة والنفيس، إيه تاني عملوا لأنبياء الكذبة دول؟ أكثروا أراملها في وسطها، معنى حرفي ومعنى رمزي. أكثروا أراملها إنه قالوا للناس ما تخافوش هنطلع ونحارب وحننتصر وربنا معانا، فراحت الرجالة كلها طالعة للحرب مع بابل، كلهم ماتوا، فالأرامل كتروا في البلد. أكثروا أراملها في وسطها، ده كمعنى حرفي، نبوات الكذب عملت في الناس. فرائس صاروا فريسة، افترسهم الشيطان عدو الخير، لأنه قالوا لهم أنتوا كويسين مش محتاجين توبة، فماتوا في الخطية. أخذوا الكنز والنفيس، النفس نفسها السمينة، الفضائل اللي مزينة بها هذه النفس. أكثروا أراملها، قالوا لهم نبوات كذبة، فالناس طلعوا في الحرب ظنين أنه هينتصروا فماتوا، فصارت النساء أرامل. طب المعنى الرمزي، أرملة فقدت عرس، طب النفس مين عرسها؟ عرسها المسيح. فبنبوتهم الكذبة فصلوا المؤمنين عن الله، فصارت النفس كأرملة. أكثروا أراملها في وسطها، طب دي أول فئة الأنبياء. طب فئة تانية الكهنة، يقول له في الآية 26 كهنتها خالفوا شريعتي. الكاهن رسول رب الجنود، من فمه تطلب الشريعة. الكاهن خالف الشريعة، خالف الشريعة بأمرين، نمرة واحد ما يعلمش الشريعة فهو خالف الشريعة. انت رسول رب الجنود من فمك تطلب الشريعة، فالمفروض انت تتكلم تتعلم الناس، لا خلفوا الشريعة ومش بيعلموا الناس. هارون اللبس بتاعه، ربنا قال له تيجي في الديل بتاع التوب بتاع هارون تحط جلجل جرس ورمانة، جرس ورمانة، الرمانة ديت انه يبقى مثمر، الجرس يعني ايه؟ طول ما هو ماشي بيجلجل جلاجل، يعني عايز يقول له ايه؟ عايز يقول له كل ما تتحرك انت شغلتك انك تتكلم كلمة الله، تقعد تجلجل كده بكلمة ربنا، ادي شغلة الكاهن. طيب كهنتها خالفوا شريعتي، لما بقوش يعلموا الناس الشريعة زي ما قالوا يوم ربنا يسوع هذا الشعب الذي رعب في نفسه وملعون. طب ما انتوا تعلموا ما ملعون، ما مش انتوا المفروض انتوا بتعلموهم الشريعة، ما هم مش عارفين الشريعة يبقى دي خطيط كنت. كهنتها خالفوا شريعتي، ده المعنى الأول. المعنى الثاني ممكن يكون بيعلم الشريعة لكن ما بيعيش بيها، قال له انت خالفت شريعتي. عشان كده ربنا يسوع لما حب يحل مشكلة العثرة ديت قال على كرسي موسى، على كاتدراري موسى، الكاتدرائية، كلمة الكاتدرائية على فكرة كلمة كاتدرائية حتى بالعربي يعني المكان الكرسي. فعلى كاتدر يا موسى، على كرسي موسى في العربي بقى الترجمة، جلس الكتب والفارسيون، ودول بيعلموا. طب عشان يحل المسيح العصرة ديت قال ايه؟ كل ما قالوا لكم ان تفعلوا ففعلوا، هم بيقولوا كلام ربنا حل بس خلافوا شريعتي في ايه؟ في سلوك، فحسب اعمالهم لا تعملوا. كهنتها خالفوا شريعتي. تخيل لما الكاهن يخالف شريعة ربنا، طبعا احنا كلنا بشر وكلنا بنقدم توبة بس لما يكون في تعمد، لما يكون في عدم توبة، لما يكون في إصرار على الغلط. عشان كده حتى يعني أبونا لما بيجي يقدم الذبيحة الحمل في القداس أول حاجة قال له لتكن هذه الذبيحة فدية عن خطاياك. يجب أن يقدم الأول عن خطايا نفسه ثم بعد ذلك جهلات الشعب فدية، تكون هذه الذبيحة مقبولة، فدية عن خطاياي وجهلات شعبك. لذلك الكاهن أول واحد يتناول من الذبيحة، مخالفة خطيرة جدا لو الكاهن ما عملش كده. يعني أنا حصل لي القداس ومش هتناوله، هنقولكم ما ينفعش، هنقولكم أنتم بعدين هتناول أنا، ما ينفعش. ليه يا عم؟ قال لك يعني معناها بيعترف أنه أنا أكثر احتياجا منكم، أنا اللي محتاج الذبيحة، فلما يقدم الذبيحة هو أول واحد يأكل منها. فتغيروا بقى لما عن عمد، عن إصرار، عن عدم توبة بيخالف. بصوا يعني كلمة حلوة قالها عالي، رغم أنه يعني في مآخذ على عالي، لكن رئيس كهنة وقاضي بيقول لأولاده لما غلطوا في صموئيل الأول 2:25، إذا أخطأ إنسان إلى إنسان يدينه الله، واحد غلط في حق واحد تاني ربنا هيحكم عليه، فإذا أخطأ إنسان إلى الرب فمن يصلي من أجله؟ أنت لما تغلط في حق إنسان في واحد هيجي يصلحكم. طب لما أنت تغلط في حق ربنا مين اللي هيصلي من أجلك؟ طب ده أنت لو إنسان عادي. طب أمال أنت يا كاهن يلي المفروض بتصلي من أجل الشعب؟ طبعا يعني مسيحنا رئيس كهنتنا بيشفع فينا كلنا، وبيشفع فينا أكتر ما بيشفع فيكم لأن خيبتنا أكتر من خيبتكم، لكن يعني بيبين جسامة الموقف. كهنتها خالفوا شريعتي. ايه تاني؟ نجسوا أقداسي، الأقداس بتاعة الله، الذبائح. بشكلين، الشكل الأولاني يقدم ذبيحة معيبة. الذبيحة ليها شروط، يجي واحد يقول أنا عندي خروف قربان وما ينفعش أنا، ولا في عنده سل، ولا عارف اللي بيجي للخرفان، ما تاخد تقدمه ذبيحة، بس أنا مش عارف أكله، فإيه؟ خد قدمه ذبيحة لربنا. المكسب للكاهن ماشي. طب أنت كده ما أنت نجست أقداس الله، قدمها لوليك هل يرفع راسك؟ رأي ما قال له ملاخي، ما دي خطايا آخر العهد وخطايا آخر الأيام، استهان بمقدسات الله. فذبائح معيبة، أو زي ما عملوا أولاد عادي، الذبيحة فيها أجزاء معينة تعطى لله، مش أي جزء في الذبيحة. فلما يجي حد يقدم ذبيحة المفروض الأول ياخد الجزء بتاع ربنا ويقدمه على المذبح، وبعد كده الكاهن أو مقدم الذبيحة ياخد نصيبه. لا، هو يجي يجيب الشوكة ويروح دببها في الذبيحة، طبعا تطلع حتة اللحمة اللي هي على مزاجه، يروح هو واخدها ليه. طب وهي الشريعة قالت كده، مش قالت نصيب ربنا الأول؟ لا، نصيب أنا الأول. نكسوا أقداسي. عملوا إيه تاني الكهنة؟ لم يميزوا بين المقدس والمحلل، ولم يعلموا، يا نهار أبيض، لم يعلموا هم نفسهم مش عارفين الفرق بين النجس والطاهر. تخيلوا يعني إذا كان هو نفسه مش عارف إيه الصح وإيه الغلط، طب الناس لما تيجي تسأله، فبالتالي الناس ما بقتش عارفة الصح من الغلط، حاجة بيقول له هو نفسه كان مش عارف إيه الصح من الغلط. عشان كده أوريجانو سأل كلمة لطيفة خالص، كلمة ربنا يسوع إذا كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ ربنا أوريجانو كان متبني الرمزية في الكتاب المقدس، ففسر الكتاب المقدس كل آياته من التكوين لغاية الرؤية، آية فسرها تفسير رمزي. تخيلوا عجب الراجل ده، الراجل ده عجب 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 فوق التصور. فالمهم يعني، ففي الآية دي فسرها ازاي؟ قال لك النور اللي فيكم انتوا يا مؤمنين مين؟ الكهنة. دول اللي بيلهجوا في ناموس ربنا، دول اللي بيرشدونا للطريق. بيقول لك إذا كان النور الذي فيك الكاهن اللي عندك ظلام، فالظلام كم يكون؟ لذلك ربنا كيورجانوس فرغ الكاهن، فرغ الكاهن سواء كان في القديم أو في الجديد، لا ياخد نصيب في الأرض ولا يشتغل في الأرض. ليه؟ عشان يتفرغ لحاجة واحدة بس، إنه يلهج في الناموس، يخرج من كنزه جدد وعتق. هاي شغلتك، إحنا مفرغينك يا عم، ما تفكرش لا في أكل ولا في شرب، هنأكلك ونشربك، بس انت تقعد تعمل حاجة واحدة بس، تقعد تلهج في كلمة الله عشان تعلمها لنا، عشان تعرفنا، عشان ترشدنا. أدي 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 اختيار ربنا ليهم. فليس أحد وهو يتجند يرتبك بأمور الحياة كي يرضي من جنده. أنت بتقعد تفكر في أكل وشرب، تقولي لا معلش أروح شوف أكل عيش، عندي ناس في البيت عايزة تأكل. لا يا عم، خد أكلك، خد شربك، احتياجاتك واحتياجات اللي معك واللي لازم للخدمة، وانت بس تقعد ايه تلهك في ناموس ربنا. تيجي تعلمنا، تيجي تطعمنا، تيجي تشبعنا، تيجي تنور لنا السكة. الوصية مصباح وشريع نور. تخيلوا بقى الكهنة هم نفسيهم لم يعلموا الفرق بين النجس والطاهر، فالظلام كم يكون وبحل الناس ازاي. ايه تاني في الكهنة؟ وحجبوا عيونهم عن سبوتي فتدنست في وسطه. حتى يوم السبت الكهنة نفسها بقت ايه؟ بتنجسه. فطبعا بقى في عينين ربنا كل أقداس الناس اصدرت بيه. نعم اذا كان الكاهن كده، طبعا احبابي ده مش عذر لينا، دي دينونة اكتر، لانه اللي يدعونه كثيرا يطالبونه باكثر. فده مش 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 عذر، ما اقصدش دينونة، متاسف يعني، ده مش عذر لينا. ما هو وحش، ما وحش على راسه، ربنا يرحمه. لذلك مش من فراغ حبايبي لما الكنيسه في كل قداس اذكر رب ابونا البطرك، اذكر رب الاسقف، اذكر الكهنه، نستجدع عطفكم شويه. قالها ذهبي الفم، قال لك ما يعتمل في نفس الكاهن يفوق، وبدا يوصف طبعا بابداعه اللغوي العواصف والليل ورعدته والهياج البحر، قال ما يعتمل في نفس الكاهن اخطر واصعب واكتر من كده، عشان بيحارب كل واحد حبايبي على قد حاله. يقول احنا مكان الداري واقف جنب الحيطه، كل اللي شغل الشيطان ايه؟ النفس دي. لكن لما يعملوه قسيس وعيته بيضة، وعيته بيضة. لذلك ربنا يعني برضو في العهد القديم قال لما الكاهن يغلط يقدم ذبيحة طور، لما الشعب كله يغلط يقدم طور. يو قال له، قال له ما انت لما تغلط انت عثرت الشعب كله. بصوا عشان كده بقى ذهبي الفم كتب كتاب اسمه الكهنوت المسيحي. كان متفق هو وصديق له اسم باسيليوس غير باسيليوس الكبادوكي انه ما يقبلوش الكهنوت، هما الاثنين احنا ناس ضعفة ومش قد السكة ديت، وعهد ما بيني وما بينك ان احنا ما نقبلش الكهنوت. عهد اوكي اوكي. فجاءهم ايه، حطوا العين على ذهبي الفم، قالوا احنا عايزين نعمله كاهن. فعشان يهرب قال لهم روحوا للباسيليوس. قالوا له ما احنا رحنا له، ما برضو بيقول لا. قالوا له انا هقول لكم ازاي يوافق. قالوا له العهد اللي ما بينك وما بين ذهبي الفم هو بيقول لك احنا في حل منه، وهو قبل. راح يقولوا لباسيليوس كده، قال خلاص ما قبل الكهنوت. مش باسيليوس الكبادوكي، صديق لذهبي الفم اسمه باسيليوس. بعد ما قبل الكهنوت اكتشف انه ذهبي الفم هرب. زعل منه، انت دبستني. بص أحبايب الناس الوعية، بصوا الناس الوعية حبايبي، أنا تدبستني. فرح كتب رسالة، طبعا من أروع ما كتب عن الكهنوت المسيحي في الحقيقة، يعني إنه الكهنوت مستلزماته كيتو 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 كل شوية الحاجات دي مش فيها لكن فيك الحاجات دي مش فيها لكن فيك الحاجات دي مش فيها لكن فيك سابي الفهم. قال له بقت الناس تتحرم من البركة دي علشان خاطر أنا. طب أنت فيك المؤهلات دي. فناس وعي يعني ما فيش حاجة تتقال غير أنها ناس وعي. كهنتها خالفوا شريعة بدو بقى يعني حالة صعبة بقى. كهنتها خالفوا شريعتي نجسوا أقداسي لم يميزوا بين المقدس والمحلل لم يعلموا الفرق بين النجس والطاهر حجبوا عيونهم عن ثبوتي فتدنست في وسطهم وسط الكهن. فما بالك بقى الشعب هيبقى حاله ازاي. ونفس الوصف دوت وصفه سفر الأخبار لما بيتكلم على الحقبة بتاعت قبل مجيء نبوخذ نصر في أخبار الثاني 36 إلى 14 يقول حتى إن جميع رؤساء الكهنة والشعب أكثروا الخيانة حسب كل رجسات الأمم ونجسوا بيت الرب الذي قدسه في أورشليم. نجسوا بيت الرب. طبعا شوفنا بقى في سفر حزقيال ازاي كانوا بيعبدوا الاصنام في الهيكل. يبقى الخطيه طالت الانبياء وطالت الكهنة. طالت مين تاني؟ الفئه الثالثه اللي هي 27 رؤساؤها. الرؤساء اللي هم القاده الناس اللي مسؤوله وسط الشعب ايا كانت مسؤولياتهم سواء كانوا رؤساء العشائر سواء كانوا القضاه اللي في وسط الشعب قيادات رؤساؤها ناس المفروض تقود الناس لطريق ربنا ناس المفروض تحكم ما بين الناس بشريعة ربنا. ما لهم؟ رؤساؤها في وسطها كذئاب بيفترسوا النفوس كل اللي يهمهم ان يكسبوا من وراهم بس يا رب يحكم حكم ظالم ويكون سبب في سحق انسان المهم هو يكسب. رؤساؤها في وسطها كذئاب كذئاب خاطفة خطفا لسفك الدم يعني كانوا سبب في هلاك نفوس ممكن يكون بالعثرة بتاعتهم. كذئاب خاطفة خطفا لسفك الدم لأنه اعثروا النفوس أو أنه سلموا النفوس بالظلم لقضاء أو لدينونة في سبيل مكاسب خاصة بهم. العجيب الرؤساء دول نفس الوصف وصفوا أشعية بس عشان إنه بقى حاسين بالأشعية بدأ سنة 740 حزقيال بدأ سنة 593 يعني في فرق حوالي 150 سنة من 150 سنة أيام أشعية وصف الرؤساء نفس الوصف. أشعية 1 الآية 23 رؤساؤك يا أورشليم متمردون ولغفاء اللصوص. لغفاء اللصوص يعني شركاء اللصوص حرامية كل واحد منهم يحب الرشوة ياخد فلوس عشان يحكم باللي انت عايزه بس اديله فلوس ويتبع العطايا يعني ما يمشيش ورا الحق لكن يمشي ورا الهدايا والعطايا. لا يقضون لليتيم دعوة الأرملة لا تصل إليه. طبعا الست الأرملة هتوصل للناس دي ازاي بدا انت عشان توصل له وتحرض له قضيتك ويحكم بالعدل ده انت لازم تدفع له. طبعا تدفع له منين؟ ما بيعرفوش يوصلوا له. نفس الوصف وصفه ميخ برضو ميخة قبل أشعية شوية بس نفس الحقبة يعني بنتكلم برضو من 150 سنة لأنه ميخة 742 قلنا أشعية 740 يعني متداخلين مع بعض. فبيقول إيه ميخة برضو وصف الرؤساء رؤساء يعقوب وقضاة بيت إسرائيل المبغدين الخير يعني مبغدين الخير محبين الشر. بصوا بيوصف عملهم النازعين جلودهم عنهم ولحمهم عن عظامهم الذي يأكلون لحم شعبه يعني ياخد فلوس من الناس يعني لدرجة التشبيه يعني كأنه بينزع جلد لحمه عشان ياخد رشوة وياخد فلوس وعشان يرضى يحكم يأكلون لحم شعبي. يبقى شفنا الأنبياء شفنا الكهنة شفنا الرؤساء آخر فئة الآية 28 وأنبياؤها. تقول لي ما احنا قلنا في 25 فتنة أنبياء في وسطها. فهي في رأيين هنا. الترجمة السبعينية ترجمت الآية 25 اللي هي أنبياءها، ترجمتها اللي هم أعضاء الأسرة الملكة اللي هم عزوة الملك، والآية 28 الأنبياء الكذبة. والسبب في أنه السبعينية عملت كده أنه الكلمة في العبري، طبعا أنا ما أعرفش عبري بس يعني اللي بيعرف عبري قالوا كلمة اسمها ناسي وكلمة اسمها ناني. في العبري كلمتين قريبين من بعض اللي هي أعضاء العيلة الملكة أو الأنبياء. فالسبعينية ترجمت الآية 25 أنبياء أن دول أعضاء الأسرة الملكة، وترجمت 28 أنبياء لهم الأنبياء. بس طبعا زي ما احنا عرفنا الأنبياء الكذب. ده تفسير. في تفسير تاني أنه ممكن يكون فعلا بدأ بالأنبياء وختم بالأنبياء، هم الأنبياء بيكلم عنهم تاني. ليه؟ لأنه في سياسة ربنا حبيبي أنه كان ربنا فيه الكاهن. الكاهن ده شغلته أن يوصل وصايا الله للناس. طيب الكاهن فسد، فربنا عمل نظام الملك. ما هو ولاد عالي جيهم منين؟ ما هو عالي ده كان قاضي ورئيس كهنة، فولاده فسدوا. طب ده اللي كان بينقل ليهم حكم ربنا. فبعد عالي جه صموئيل نفس الحدوتة، فقالوا عايزين ملك. فلأن ولاد صموئيل ما سلكوش نفس مسلك أبوهم صموئيل. ف أدي كان الكاهن هو الحلقة ما بين ربنا وما بين الشعب. طب لما الكهنة فسدت فربنا عمل الملوك، فبقى الملك هو الحلقة ما بين ربنا وما بين الشعب. طب لما الملوك فسدوا ربنا بعت الأنبياء، فبقت شغلة الأنبياء إن هو ينقل كلمة الله للناس. فبقى الأنبياء عليهم الدور الإيه؟ الدور الأكبر. دي الأداة اللي بواسطتها ربنا بيقود شعبه أو يوصل كلمته للشعب. فعشان كده بدأ بيهم وختم بيهم. فسدهم بداية المشكلة وهو سبب الدينونة في الآخر. فلذلك ما يمنعش أن الآية 25 بيكلم عن الأنبياء، والآية 28 برضو بيكلم عن الأنبياء. بس طبعا زي ما احنا فهمنا دول اللي ادعوا أنهم أنبياء من الله. طبعا الأنبياء كان اتكلم بالتفصيل عنهم حزقيال في الإصحاح 13، لكن هنا بيشير لنقطة مهمة في الأنبياء الكذبة دول. يقول إيه؟ وأنبياؤها قد طينوا لهم بالطوفال. يعني ايه طينوا لهم بالطوفال؟ تخيل لو عندي حيطة والحيطة دي مشرخة وحتقع، فانا رح جايب الطوفال ده يعني طينة كده زي المونة يعني بتاعت الأسمنت، واروح ايه مطين الحيطة ادهنها فتبان الحيطة ان هي كويس، لكن الحيطة من جوه ايه حتقع. بس ده مجرد بس يعني ايه منظر من بره. أنبياؤها قد طينوا لهم بالطوفال. يعني إيه؟ يعني الشعب خربان، الأمة هتتدمر. فبدل ما يقولوا للأمة أن في خطية وأن في شر وأن ربنا بيدعونا للتوبة، راحوا مطينينها بالطوفال. شوية وعود كاذبة، شوية كلام معسول، كلمونا بالنعمات، انتوا حلوين، انتوا عظام، ربنا راضي عنكم، ربنا بيحبكم، ربنا مش هيسيبكم. وهي الحيطة ايه؟ الحيطة مخوخة خالص. أنبياؤها قد طينوا لهم بالطوفال. ايه عملوا ايه؟ رأينا باطلا وعارفين لهم كذبا. رأينا باطلا يعني رؤى كذب، رؤى باطل. الناس حالتها خربانة، يقول لا ما تخافوش ربنا راضي عنكم، ده ربنا بيحبكم، ده ربنا في وسطيكم، ده انا شفت رؤية. فالناس تطمن. عارفين لهم كذبا، لا 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 ده احنا العرفة دي المستقبل، لا ده احنا في نصرة جاية، ده احنا في خير جاي، ابن بيوت زي ما شفنا، هي القدر ونحن اللحم، كلام الأنبياء كذب. عشان كده قال سفر الأمثال أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو. حالة خربان وأقول لك كلام معسول، طب أنا كده بخدعك. لكن لا ده أنا أجي أقول لك كلام ممكن يجرحك، بس عشان بحبك، عشان خايف عليك، عشان تتوب. أنبياؤها قد طينوا لهم بالطوفان رأينا باطلا وعارفين لهم كذبا. إيه بيعملوا إيه بقى الرؤى والعرافة؟ قائلين هكذا قال السيد الرب، رؤية أو حاجة نبوية مستقبلة عرف، والرب لم يتكلم، مش كلام ربنا ده كلامهم هم. طب هنا بين قوسين احنا كنا تعرضنا ليها قبل كده، بس يهمني برضو أشير ليها تاني. تقولي طب ما الناس معذور، ما غلابة بقى الناس كده بصراحة يعني، ما يضحكوا عليهم. أقولك لا، بص بولس في تسالونيكي ونشرح على إسرائيل وعلى كل البشر في كل حقبة وكل زمن، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا، لأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. تسالونيكي الثانية. يعني هي وصلت لهم كلمة الحق بس مش عجباهم، ما بترضيش كبرياءهم، هم عايزين حاجة تطبطب عليهم، ناس مستحكة مسامعهم. فلما سمعوا كلام الحق لا الكلام ده ما يعجبناش، ده مش كلام ربنا، ده محرف، ده كذب. فالحق هو اللي كان هيحصنهم، فلما رفضوا الحق بسهولة بقى الكذب ايه؟ الكذب دخل. لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم. فما تقوليش الإنسان معذور، طب ما دول أنبياء كذبوا وضحكوا على الناس والناس ماشية وراهم ومحدش فيهم عارف في الحقيقة. لا عارف يا حبيبي، لأن لما أعلن الحق هو عايز حاجة يعني تتناغم مع الشر اللي جوه. أنا عايز واحد يعني أفضل أنا عايش في الخطية وفي النجاسة وفي الوحش يقول لي أنت حلو وأنت فلة وأنت شعب ربنا وأنتوا ناس كويسين وأنتوا الناس اللي ربنا اختاركوا، بس هو ده الكلام. لكن تيجي تقول لي إحنا خطاة وإحنا وحشين وكل أعمالنا في خرخة الطامس وأنت عاجز أنك تخلص نفسك ومش حاجة تخلصك غير أنه إلهك يتجسد من خلاصك، إيه الكفر اللي أنت بتقوله ده؟ ليه؟ لأن مش عايز أعترف أن أنا نجس، مش عايز أعترف أن أنا لا أستطيع أن أخلص نفسي. أنا فكر نفسي أعمل شوية فروض وشوية قوانين وشوية أعمال أخلص نفسي، فأنا خلصتني دراعي. هو ده الكلام اللي يرضي وهو ده الدين اللي يبسط. إيه؟ بعلي شأن الإنسان بس، خلاص أنا عايز كده، وفلت نفسه بحقق لك رغباتك وشهواتك باسم إنه ربنا اللي بيقول كده بس يا عم، هذه الكلام الحلو. فلأنهم لأجل هذا يرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. ليه؟ لأنهم لم يقبلوا محبة الحق، مش قابل أن يدين نفسه، مش قابل أن كلمة الله تحكم عليه، مش قابل أن يعترف بفساده. فكانت النتيجة الحق هو اللي بيحصل، رفض الحق قبل الكذب. فيعني محدش يسمع بقى أنبياء كذبوا وطينوا وقالوا لهم رؤى وربنا لم يقل، تقول لي طب هم غلابة؟ لا مش غلابة ولا حاجة، من يرحم الكل يعني. يبقى النبي فسد والكاهن فسد والرؤساء فسدوا، هم الثلاثة دول اللي ميخا من 150 سنة قالها. ميخا 3:11 رؤساؤها يقضون بالرشوة، كهنتها يعملون بالأجرة، أنبياؤها يعرفون بالفض، أي كل محبة المال. طب إذا كان ده أحب حال القيادات، نبي وكاهن ورؤساء، تتوقع بقى حال الشعب إيه؟ الشعوب على دين ملوكها، زي في مثل يعني لا 29 شعب الأرض عامة الناس. تسألش بقى أنت بتتكلم في إيه؟ ظلموا ظلما، شايفين القيادات بتظلم، ما كل واحد فوق اظلم اللي تحت، اظلم لغاية ما وصلنا للناس. طب اللي فوق ظلمنا، طب احنا نعمل ايه؟ اظلم اللي تحتيك. بص يا حبيبي انا لسه وانا جاي كده في السكه، يعني بصوا الخطيه اللي هي بتبدو براقه في عينين الانسان، شوف العالم بتاعها، يعني الخطيه بتزغلل عين الانسان. طب شوف الـ 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 العالم اللي فيه الخطيه ديت، عالم الايه؟ عالم القسوه وعالم الشر وعالم الغضب وعالم الشر اللي في الأرض. هي دي الخطية اللي عجباك، هي دي الدنيا بتاعتها، هو ده العالم بتاعها. يعني يعني اللي يغسل عيني من بريق اللذة الكاذبة. بص العالم بتاع هذه اللذة، قسوته شر وعنفه. طب بص الفضيلة، بص العالم بتاعها، البر والمحبة والسلام والوداعة والطهارة، نور وضلم. فشعب الأرض ظلموا ظلما، ايه هو ما هو مظلوم من اللي فوق. طب هو يعمل ايه؟ اظلم اللي تحتي، واللي تحتي يعمل ايه؟ اظلم اللي تحتيك. ادي ناموس الأرض يا حبايبي، ادي قانون الكون، اللي يعرف يدوس على اللي تحتيه يدوس عليه. شعب الأرض ظلموا ظلما، غصبوا غصبا. الاغتصاب يعني ان انا اخد حاجة بالقوة، ما هو كده بالدراع بالصوت العالي بالبجاحة، شر الأرض. شعب الأرض ظلموا ظلما، غصبوا غصبا، اضطهدوا الفقير والمسكين. ما كل واحد ايه بيدوس على اللي تحتيه. طب تنزل تحت بقى هتلاقي مين؟ هتلاقي الغلبان خالص. ايه دوس فيه، هو مين اللي حينصفه دوت؟ ظلموا الغريب بغير الحق. طب الفقير والمسكين في اضعف منه، الغريب، واحد غريب في البلد اصلا. طب ما فيش حل عند ربنا؟ يعني المأساة ديت بتاعت البشرية ديت، المأساة بتاعت البلد. انا مش بكلم على اسرائيل، بكلم على العالم. المأساة بتاعت العالم، ما فيش حل عندك يا ربي. ما ماشي هم قاعدين ياكلوا بعضيهم، طيب فيش حل. بص ربنا حلو، ربنا حلو، ربنا صدقوني يا بختنا بربنا. وطلبت من بينهم رجلا، انا شايف الشر ده وشايف اللي بيظلم واللي بيدوس، انا بس دورت في وسطي وسط الانبياء والكهنة والقادة وعامة الناس، عايز ايه؟ عايز راجل واحد يعمل ايه الراجل دوت؟ رجلا يبني جدارا. ما في غضب جاي من ربنا على الشر دوت. انا عايز واحد يبني سد كده، يبني حيط عشان يصد الغضب بتاعي. طب وحد يا رب يقدر يصد غضبك ده؟ انت هتكتسح. قال لك لا، تعرف اللي انا كنت عايزه يقف يعمل السد ده ايه دوره؟ يقف في الثغره امامي عن الارض لكي لا اخربها. في خوره، انا عايز يقف يسد الخرم دوت بس، وده يوقف الغضب. يعني ايه يقف يا رب يسد الخرم؟ يقف يشفع فيهم، يقف يصلي من اجلهم، يقف يعترف امامي بخطاياهم، يقف هو تايب وندمان وباكي وقارع صدره وراغب في حياته قويه حق. انا ما عايز واحد ده لو وقف في الخرم ده في الثغر دوت، ده هيبقى حاجز يخلي ما نزلش غضبي على الناس ديت. طب جميلة خالص. طلبت من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف في الثغر أمامي عن الأرض لكي لا أخربها، واحد بس. فلم أجد، ما لقيتش. حسكيال اللي بيقوله ده سبق وقاله أرمية. أرمية دوت يعني لو احنا حسكال بنتكلم 593، أرمية بدأ 627، يعني أرمية قبل حسكال بحوالي 35 سنة. من 35 سنة ربنا طلب نفس الطلب. طوفوا في شوارع أورشليم وانظروا واعرفوا وفتشوا في ساحاتها. عايز يا ربي هل تجد إنسانا أو يوجد عامل بالعدل طالب حق تصفح عنها؟ أنا عايز واحد، واحد بس يقف، واحد بس يقف يسكن غضب الله على الأرض كلها. إحنا رب خطاء، إحنا نستاهل مراحمك يا رب، رأفتك يا رب، طول بالك علينا، توبنا يا رب، سامحنا يا رب. إحنا ارجعوا بقى اقروا حبايبي صلاة نحمية 9، صلاة دانيال 9، اقروا بقى الصلاة. بيقف يقولوا ايه؟ اخطأنا، احنا خطأ يا رب، قسمت انا وبيت ابائي. دانيال بيقول انا اللي غلطان، ارفع غضبك. واحد بس كانش موجود فلم اجد. تقولي طب ما ارمية، قلنا ارمية هم رافضينه، هم معتبرين أرمية ده وحش، يعني احنا خطاط بس احنا مش قادرين، احنا وحشين، بس واحد يقف نيابة عنه. طب وجد هذا، موسى عملها، موسى عملها، مزمور 106 23 ربنا قال حيهلك إسرائيل لولا موسى مختاره وقف في الثغر قدامه ليصرف غضبه عن إتلافه. وقف موسى قال له ربنا أنا بدله، اصفح وإلا فامحني من كتابك. قال له خلاص، ده وقف حط نفسه إيه سد عوض عن الأشرار دول. بس خدوا بالكم، لأن بقى هنصل بقى للرجل الغصن اسمه موسى. حجب غضب ربنا لما قال له امحني، بس خد بالك ان في النهاية الشعب برضه هلك في البرية، خلي دي بس بين قوسين. طيب موسى وقف الوقفة دي مرة تاني في سفر العدد الإصحاح 14 لما راح يتجسسوا كنعان، فربنا بيقول لموسى حتى متى يهينني هذا الشعب اني اضربهم بالوباء وابيدهم، اصفح عن ذنب هذا الشعب. المرة الأولانية لما عبدوا العجل، المرة الثانية لما راح يتجسسوا كنعان، اصفح عن ذنب هذا الشعب. فقال الرب قد صفحت حسب قولك. طيب حلو اهو، بس برضو ناخد بالنا بين قوسين، لانه مش ده الحل النهائي لمشكلة الانسان، انه في النهاية الناس دول في عقاب وقع عليهم انهم لن يروا الارض. بس ربنا بيمهد ان في راجل هيقف يصد الغضب الالهي دوت. بصوا بقى المعنى النبوي، وطلبت، كلمة طلبت يعني دي شهوة ربنا، هو عايز حاجة تسكن غضبه، هو عايز ما يبتش، هو عايز ما يهلكش، هو عايز يخلص، طلبت. لذلك ربنا سؤال تكوين 19 ربنا بيقول هل أخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا فاعله؟ إبراهيم ما تعمل عايز أعمله. ليه ربنا قال لإبراهيم إن أنا ههلك صدوق؟ لأنه ربنا مش عايز يهلك. إزاي؟ هو عارف قلب إبراهيم، أنا هقول لإبراهيم إبراهيم هيشفع، ولما إبراهيم يشفع أنا أتدخل. طلبت، هو عايز، بس عايز حد يقف. طلبت من بينهم رجلا، جنس البشري بقى ما ينفعش إيه ملاك، عايز واحد منهم. لم أجد، لا في ملء الزمان وجد مين؟ وجد رجل صار في الهيئة كإنسان شبهنا في كل شيء. إيه مش أنت بتطلب أهانة الابن في ملء الزمان؟ طلبت من بينهم رجلا يعمل إيه؟ يبني جدارا في غضب، عايز واحد يحمل جميع طياراتك ولجوجك. أتت علي يشيل الغضب ده، الدينونة دي، الحكم ده بتاع الموت. ايه تاني؟ يقف في الثغر. ايه الخرم اللي كان في العلاقة اللي ما بيننا وما بين ربنا؟ ان احنا تعدينا، ان احنا تكبرنا، ان احنا تمردنا، ان احنا رفضنا الخضوع. خرم، عايز واحد يسد الفتحة دي، التمرد ده. فجاء الابن اطاع. ليه؟ لان هي دي العوار اللي في علاقتنا بربنا، ايه؟ ان احنا تمردنا. فانا عايز واحد منهم ما يتمردش. لذلك بولس في كورنثوس الأولى 15 ومتى أخضع له الكل، خد السلطان كامل زي آدم. طب آدم خد السلطان تمرد؟ لا، متى أخضع له الكل فحينئذ الابن سيخضع للذي قد أخضع له الكل كيما يكون الله الكل في الكل. إيه؟ ما هو دي، هي دي الخرم اللي في علاقتنا في ربنا، هي دي الثغر. إيه؟ إن إحنا متمردين، خدنا سلطان وتمردنا. فجاء الرجل في ملء الزمان أخذ السلطان، دفع إلي كل سلطان في الابن في التجسد. طب لما دفع إلي السلطان دوت إيه؟ تمرد؟ لا، خضع. ليه؟ بيصلح التمرد بتاعي. لذلك جئت ليس لأفعل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. ليه؟ ما عشان أنت متمرد. ليه لما الشيطان قال له حول الحجارة الخبز؟ طب ما يحاول. إيه الغلط في كده؟ يقدر. طب يحاول الحجارة الخبز وبيأكل. إيه المشكلة؟ قال له ما اسمعش كلامك. فأي حاجة ما اسمعش كلامك، أنا اسمع مشيئة الذي أرسلني. ليه؟ لأن أنا جاي أسد الثغرة دي. البني آدم اللي ماشي بفكره، طلبت من بينهم رجلا يبني جدارا احتمل الغضب الإلهي، يقف في الثغر أمامي تسد العوار اللي بتاع تمردنا عن الأرض. ده مش بس عن شعب، عن الأرض. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه لكي لا أخرب، بدل ما كان مصير الجنس البشري دوت البحيرة المتقدة بالنار والكبريت أعطيت لها حياة أبدية. نفس الأمر تنبأ عنه الأنبياء بس بشكل يعني مختصر، أشعياء 59:16، فرأى الله بيبص أنه ليس إنسان، ما فيش راجل يعمل القصة ديت، وتحير من أنه ليس شفيع، ما فيش حد بيشفع في جنس البشر، ما فيش حد بيطلب عنه، فخلصت ذراعه لنفسه. الدراع ده الابن مشبه ليه؟ لأنه الدراع طالع من الجسم، الابن خرجت من عند الاب فمشبه بالدراع، الصبع مشبه بالروح القدس إصبع الله لأنه أنا إن ذهبت أرسله، يعني ده كصورة للثالوث. فخلصت ذراعه لنفسه، دراعه الابن المساوي ليه خلاص بيعمل خلاص لأجل نفسه، نطلب عن الله أو نطلب عن المسيح تصلحه مع الله، وبره هو عضده. هينجح في المهمة دي لأنه بار بلا خطية، ما لو ما كانش بار كان نزل في الموت ما طلعش. وطلبت من بينهم رجلا يبني جدارا واكف في الثغر أمامي عن الأرض لكي لا أخربها فلم أجد. طيب المسيح عمل المهمة دي في ملء الزمان، بقى دي شغلتنا احنا، بقى شغلتنا نقف في الثغر ما بين الله وكل إنسان خاطي. أشوف حد بيغلط، معلش يا رب سامح، طول بالك، اغفر. الذبيحة حبايبي في كل قداس، في كل قداس تقدم من أجل خلاص العالم كله، من أجل أن ربنا يرفع غضبه عن الأرض كلها. فإحنا واقفين في الثغر ما بين الخطاة وما بين ربنا، وعطيت لينا خدمة المصالحة، نفس عمل المسيح، نطلب عن المسيح أن تصالحه مع الله. بس الشرط في اللي يعمل الشغلة دي حاجتين: يبني جدار، يحط فاصل بينه وبين العالم. أنا رايح أشفع فيه وأنا منجرف في طيار العالم؟ لا، من جهة نفسك حط جدار، من جهة الناس يقف في الثغر يشفع فيهم، يقف يصلي من أجل الآخرين. طلبت لكي لا أخربها فلم أكن. طب لما ما وجدتش خلاص لازم تنزل الدينون. فسكبت سخطي عليهم، أفنيتهم بنار غضبي. يبقى عند ربنا حال أكن، عند ربنا كان عايز واحد بس يقف ما لقاش، فرح منزل الدينون. قلنا بقى الفضة والزغل اللي تجمع دوت في الكور جاب النار، بقى مين جاب بابل؟ طب لما جبت بابل يعني انت بقى بتنتقم؟ لا، جلبت طريقهم على رؤوسهم، يقول السيد رب، حسبتهم على قد ايه؟ قد خطيهم، ان الله عادل في احكامه. ده ختام الاصحاح 22. زي ما شفنا ثلاث رسائل، الرسالة الاولى خطايا الناس، رسالة ملخص يعني الثلاث رسائل، شفنا الفساد ده بقى بيدب على كل المستويات، أنبياء وكهنة وقيادات والشعب. طب بالنسبة لربنا كان طالب راجل يبني جدار ويقف في الثغر فما لقاش، فلما ما لقاش لابد أن يسكب إيه؟ يسكب غضبه اللي هو مجيء بابل للدينونة. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.